تكون من وراء أبواب موصدة. فإنه لا دواء في الرياء مثل إخفاء الأعمال، لأنها أصدق وأبلغ. تصلي في جوف الليل لا يراك أحد، تصلي في غرف من خلف أبواب مغلقة، فإن هذا أدعى، تنطرح بين يدي الله عز وجل وتناجيه، لا يراك أحد ولا يسمعك أحد إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة إذا تحقق يعني يعطي راحة في القلب وانشراح في الصدر بشكل عجيب. إذا وفق العبد وصار يناجي ربه ويخص الله عز وجل، فيه تنفيس وشرح للصدور ودواء للقلوب، وتنقطع حقيقة علاقته بالخلائق، ينقطع تعلقه بالخلق، ويحس فعلا أنه يجد لذة، بل يزداد عنده التأمل ويستطيع أن يدرك الأسباب وآثارها والربط بين الأسباب والمسببات، وأنه سوف يجد أن الشيء لم يقدم ولم يؤخر، قرب من الخلق أو ابتعد، المكتوب موجود مهما كان. فهذه من أعظم النصائح التي ينبغي أن يهتم بها مريد الخير لنفسه. فإنه لا دواء في الرياء مثل إخفاء الأعمال، وذلك يشق في بداية المجاهدة، فإذا صبر عليه مدة بالتكلف سقط عنه ثقله. فإذا بالتكلف يعني بالمشقة، إذا صبر عليه مدة بالتكلف بالمشقة سقط عنه الثقل وأمده الله بالعون، فعاد العبد المجاهدة ومن الله التوفيق. نعم.
المقام الثاني في دفع العارض من الرياء أثناء العبادة، وذلك لا بد من تعلمه أيضا، فإن من جاهد نفسه وقلع مغارس الرياء من قلبه بالقناعة وإسقاط نفسه من أعين الناس واحتقار مدحهم وذمهم، فإن الشيطان لا يتركه في أثناء العبادة، بل يعارضه بخطرات الرياء. فإذا خطر له معرفة الخلق بعبادته واطلاعهم عليها، دفع ذلك بأن يقول ما لك وللخلق علموا أو لم يعلموا.
ما لك، لا ما لك لنفسه أو يخاطب عليك ماشي لا. نعم ما لك
ما لك وللخلق علموا أو لم يعلموا، والله عالم بحالك، فأي فائدة في علم غيره. فإذا هاجت الرغبة إلى آفات الحمد ذكرها آفات الرياء والتعرض للمقت، فيقابل تلك الرغبة بكراهات المقت. فإن معرفة اطلاع الناس تثير شهوة، ومعرفة آفات الرياء تثير كراهة.
المقام الثاني في دفع العارض من الرياء أثناء العبادة، الأول في القبل في قبل الشروع في العبادة، والثاني أثناء العبادة، وهذا أيضا أحيانا فعلا قد يحصل، وذلك لا بد من تعلمه أيضا. فإن من جاهد نفسه وقلع مغارس الرياء من قلبه، يعني قبل الشروع في بالقناعة وإسقاط نفسه من الناس واحتقار مدحهم وذمهم كما سبق في المقام الأول، فإن الشيطان لا يتركه في أثناء العبادة، وخاصة إذا كانت العبادة علانية، إذا كانت العبادة علانية، بل يعارضه بخطرات الرياء. فإذا خطر له معرفة الخلق بعبادته واطلاعهم عليها، طبعا إذا كان غير مطلعين فهذا وساوس، وأحيانا ترد أسئلة، يعني قد لا أريد بعبادتي وجه الله عز وجل، لا، ما دام الإنسان بينه وبين الله فهذه وساوس لا ينبغي أن يكترث بها. لكن الكلام إذا كانت العبادة علنية فهذه هي التي فعلا قد يرد فيها خاطر قصد الخلق واحتقار مدحهم وذمهم، فإن الشيطان لا يتركه في أثناء العبادة، بل يعارضه بخطرات الرياء. بمعنى خطرات الرياء بمعنى أن يلقي في نفسه أنه يقصد الناس فيطيل الركوع والسجود ونحو ذلك، ويظهر الخشوع ويظهر التعبد والتحنث إلى آخره، بل يعارضه بخطرات الرياء. فإذا خطر له خاطر حقيقي، يعني معرفة، فإذا خطر له معرفة الخلق بعبادته واطلاعهم عليها، دفع ذلك بأن يقول ما لك وللخلق علموا أو لم يعلموا، والله عالم بحالك. بمعنى إذا خطر الخاطر وفعلا حصل، فعليه أن يعالجه، أن يعالجه من داخل نفسه بأن يقول ما لك وللخلق علموا أو لم يعلموا، وحينئذ يدخل في الموازنات، مدح الخلق أو مقت الله عز وجل، ولا شك أن مقتضى الله أخطر. فإذا هاجت الرغبة إلى آفات الحمد ذكرها آفات الرياء والتعرض المقطع لمقت الله وعذابه وسخطه في الآخرة، وإضافة طبعا إلى حبوط العمل صلى الله عليه وسلم، أو خوف حبوط العمل. فيقابل تلك الرغبة اللي رغبة حمد الناس بكراهة المقت من الله عز وجل. فإن معرفة اطلاع الناس تثير شهوة ولذة، ومعرفة آفات الرياء تثير كراهة، فيوازن بين هذا المدح العاجل والحمد العاجل وبين الكراهة المحققة والمقت المحقق الذي هو أعظم أثرا. فإذا وهذا طبعا يعني قد يكون الشيخ أوجز، ولكن الواقع فعلا الإنسان إذا صار مع نفسه في هذه المعالجة فإنه سوف ينجح، إذا كان عنده من الإيمان وعنده من اليقين بالله عز وجل وبوعده ووعيده وقدرته على الخلق وإحاطته بهم سبحانه وتعالى وإحصائه أعمالهم، وعظيم ما يلاقيه في الآخرة من ثواب أو عقاب، إذا كان هذا متأصل في النفس المتجذر فإن هذا كفيل بأن يدفع هاجس الرياء وأن يدفع التوجه والتطلع إلى ما عند الناس من أشياء محمودة أو اتقاء ذمهم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الحديث اللي طلب منكم النظر فيه كلامكم جيد الحقيقة، لا بأس، وإن كان فيه أبو داود في السند في سند ابن ماجه قال حدثنا محمد المثنى أخبرنا أبو داود، بعضكم قال إنه أبو داود هو الطيالسي، بينما قال آخرون ليس الطيالسي إنما هو أبو داود الأعمى متروك وقد كذبه المعين إلى آخره. ويبدو أنه فعلا يعني أنه ليس أبو داود الطيالسي، وخاصة بالنظر إلى التاريخ كما أشار بعض زملائكم، أظنه الأخ عمر مدل جابي، فإنما قال سليمان بن داود بن جارود أبو داود الطيالسي البصري ثقة حافظ قد يضاف إلى آخره، قال وقد لا يكون هذا الراوي في الحديث الذي معنا لأن الراوي عنه هو وهو عمرو بن علي، مات سنة 49 وأبو داود توفي 204، قد يكون بعيد، فعلى كل حال يحتاج إلى مزيد تحرير. وإلا بقية أعمالكم جيدة الأخ الشريف عبد وأبو بكر كلبالي، لكن بودي تحققون. ولهذا يعني أكثر العلماء كما نقلتم أنتم أنهم ضعفوا الحديث، والأخ أبو بكر إبراهيم محمد سعيد الحديث الثاني طبعا طلبناه اللي هو السر اللي لفظه اللي ذكر الشيخ انه كمارة الخبر اللي هو لا يستر عبدا في الدنيا يستره الله في الآخرة. الشيخ لم يذكر النص وطلبنا منكم أن تذكروه اللي قال فإنه قد جاء أو يستدل بظهر الله الجميل وستر القبيح عليه في الدنيا أنه كذلك يفعل به في الآخرة، فإنه قد جاء معنى ذلك في الحديث، فبعضكم بحث وهو الحديث فعلا في البخاري وفي مسلم، لكن بعض زملائكم قال أنه الأخ أبو بكر يقول أخرجه البخاري ثم يقول ولقد بحثت في هذه الأرقام في البخاري مسلم والترمذي ومسند إلى آخره فلم يجدوا. زملائك وجدوا وذكروا ترجمة الباب أيضا عند البخاري وغيره، وكذلك حديث لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر الله عليه يوم القيامة كذلك أيضا. وكتاب البر والصلة والأداب باب من بشارة ما ستر الله باب من بشارة ما ستر الله عليه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة. فذلك الأخ عبد الله حسين كرمان ذكر الحديث وذكر شرحه أولا وتكلم عن درجته. عثمان صالح ميجا إذا كذلك لكن تأكد من أبو داود اللي في السند هو الطيالسي أو غيره. أنا ما رجعت بعدكم لأني كان الوقت عندي ضيق أمس كله كنت في الجامعة في الصباح وفي المساء. عمر شابي أبو بكر كلبالي إبراهيم يوسف علي الطاهر عيسى الترمذي هو اللي في الترمذي هو اللي قال حدثنا محمد المثنى حتى أخبرنا أبو داود. وعلي أبو عبد الرحمن زي يقول أريد أن أعتمر لأحد متوفى في أشهر الحج وإذا أردت أن أحج كذلك لأحد غيري فهل أكون متمتعا؟ يجب علي الهدي حيث إن العمرة لغيري وكذلك الحج لغيري. نعم تكون متمتعا ولو كان الحج لغيرك والعمرة لغيرك أيضا ما دام أنك أتيت بعمرة في أشهر الحج ثم حججت وفرغت منها ولم تسافر فإنك تكون متمتعا ولست من حاضر المسجد الحرام فإنك تكون متمتعا ولو كانت الحج لغيرك والعمرة لغيرك وعليك هدي التمتع يوم العيد. يقول عام 14 حججت وفي أول أيام العيد رميت جمرة العقبة ثم حلقت ولبست ثيابي ولكن في اليوم الثاني أخذت الرمي اليوم الثالث حيث رميت عن اليوم الثاني العقبات الثلاث يعني جمرات يعني ثم رجعت ورميت الثلاث عن اليوم الثالث فهل هذا صحيح؟ صحيح إن شاء الله. أعين نفسي على الأذكار والأوردة لا الأوراد مش الأوردة الأوراد كالتهليل والتسبيح والاستغفار بالعدد 100 كما جاء في الأحاديث وذلك باستخدام السبحة فهل لي استخدامها؟ هو الأولى أن تستخدم يدك وأصابعك لأنها تشهد لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مستنطقات فإنها مستنطقات وأن اللسان يستعمل جوارحه وبخاصة كما تعلم تستشهد وتستنطق يوم القيامة تشهد عليهم وتشهد لهم فالإنسان يستخدم أصابعه وشفتيه ولسانه وتأمله فهذه أولى ولسان. لكن القطع طبعا بالتحريم أثر عن بعض السلف أنه كان يستعمل أشياء يعد بها عن بعض الصحابة ومن بعدهم لكن الأولى هو أن لا يفعل ذلك. هل إذا كان هناك في إقامة سنة فتنة هل نعدل عن السنة؟ لا إنما قد يكون الفتنة في الطريقة في طريقة إحياء السنة ولا ما يمشي لا أحد يقول لا تحيي السنة بل لابد من إحيائها لأنه كل إن تركت السنة لا يظهر إلا البدع إنما الطريقة في إحياء السنة بحيث الإنسان فعلا يتخير الأوقات ويتخير الطرق والأساليب ولا أحد يقول إن السنن تؤدي إلى فتنة أبدا إنما طريقة الناس في إظهار السنن وفي ممارسة السنن هي التي فعلا قد تؤدي وإن كان بعض الأمور قد تؤجل تأجيلا لكن لا تترك ولا 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 يقل إماتتها. فمثلا في كونه صلى الله عليه وسلم ترك هدم البيت ثم إقامته على قواعد إبراهيم لأنهم حدثاء عهد بكفر أو بجاهلية، فهذه أشياء مرحلية ولا يمكن أبدا أن تترك السنة. وكذلك أيضا في أن الإنسان يتخير الحديث، لا يحدث حديثا تكون لهم فتنة، وحدث الناس بما يعرفون كما يقول مسعود أو علي أتريدون أن يكذب الله ورسوله، فهذه أشياء تتخيرها لكن لكن لا لكن تمات السنة لا أبدا، لأن إذا ترك السنة لا يمكن يترك السنة إلا أن يقيموا بدلها بدعة. يقول حضرت البيت الحرام لأداء العمرة يوم 24 رمضان محرما من رابغ، وقمت بالطواف والسعي والحلق والتحلل، ثم ذهبت إلى المدينة للزيارة، وعند العودة أحرمت من أبيار علي وأديت عمرة بعد صلاة الفجر يوم العيد أول أيام شهر شوال. إذا كان إحرامك قبل الغروب في رمضان، قبل الغروب ليلة العيد، إذا كان إحرامك قبل الغروب فإنها عمرة في رمضان، أما إذا كان إحرامك في الليل بعد غروب يوم الثلاثين، لأن كما تعلم رمضان هذا العام كان 30 يوما، فإذا كان بعد الغروب يوم الثلاثين فحينئذ هذه العمرة تكون في شوال، تكون في شوال وتكون متمتعة. يقول أقيم بمسكن خاص بمكة من يوم العيد انتظارا لأداء فريضة الحج بمشيئة الله وتوفيق، وأريد أداء عمرة في شهري ذي القعدة والحجة، فمن أين أحرم العمرة والحج؟ وهل علي هدي وهل يجوز أن أكل منها؟ تحرم من العمرة، تحرم من التنعيم، ما دام أنك مقيم في مكة في سكنك في مكة فتحرم من التنعيم، ويكون عليك هدي التمتع تذبحه يوم العيد وتأكل منه، تذبحه يوم العيد وتأكل منه. دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني جنب المساكين، لا أظن في سنده ما قال، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا شك يحب المساكين لكن الدعاء هذا يحتاج إلى مراجعة. حب النبي صلى الله عليه وسلم للمساكين هذا أيضا في 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 أحد الصحيحة، لكن بهذا اللفظ يحتاج إلى نظر. جئنا من الجنوب إلى جدة وتجاوزنا الميقات بدون نية العمرة بل لغرض من الأغراض، حتى إذا وصلنا جدة رغبنا العمرة فأحرمنا منها، فهل علينا شيء؟ لا شيء عليكم، ما دام أن أصل مجيئكم إلى جدة للعمل أو لغرض ثم بذلك وأن تعتمروا فتحرمون من جدة، ولا شيء عليكم ولو تجاوزتم الميقات. هل تجزئ ركعة الطواف في مكان من المسجد أو خارج المسجد أو في أي مكان من مكة؟ لا في المسجد الحرام، لكن في أي مكان إذا تيسر تكون خلف مقام إبراهيم فهو أولى، وإن لم يتيسر ففي أي مكان من المسجد الحرام. ما معنى رجل أعطى به ثم غدر؟ بمعنى أنه عاهد صاحبه، فالعهد هو لله عز وجل، العهد لله، ولا تنقل لما بعده كيدها، أوفوا بالعقود أي الذين أمنوا، أوفوا بالعهود وأوفوا بعهد الله، فهو مضاف إلى الله، فإذا عاهدت ثم غدرت هذا تكون أعطيت بالله ثم غدرت. وما معنى ولا تدابر؟ التدابر هنا مقصود به أن يهجر المسلم أخاه، تدابر، وسمي تدابر لأن عادة يولي كل واحد يولي الآخر دبره، فسمي تدابر والمقصود به الهجر، وهذا نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا، فليس المسلمين أن يتدابروا أبدا. نعم تحصل مناغصات وتحصل مشكلات، فإلى 3 أيام قد يكون مرخص نتيجة شدة الغضب، لكن بعدها لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. يقول قرأت أن حديث القبر إن مرضه في رياض الجنة أو حفر في النار أنه ضعيف، فهل يعني ذلك أنه لا يوجد في القبر عذاب النعيم؟ لا، هذا العذاب النعيم القبر وعذابه هذا من عقائد السنة والجماعة. السنة والجماعة يؤمنون بالقبر وعذابه ونعيمه وبالبرزخ، ودل على ذلك أحاديث صحيحة، وأيضا يفهم من بعض الآيات من كتاب الله كقوله تعالى ولنذيقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال العذاب الأدنى هو عذاب القبر، وكذلك أيضا في عذاب آل فرعون وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب، فإذا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني في الدنيا، ولهذا قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. هل تعتبر زوجة والد المرأة محرما لزوج المرأة بحيث أنها تسافر معه ويخلو بها؟ لا، اللي هي زوجة والد زوجته لا، ليس محرما لها، إنما محرم لأمها لأم زوجتي، أما ضرتها ليس محرما لها. هل الذي يعمل في أيام الحج في مكة يجوز له الخروج من منى بعد رمي الجمرة الكبرى ويرجع إلى العمل ويرمي كل يوم الجمرة؟ نعم، لكنه يبيت في منى. قال ولا يبيت؟ لا، لابد أن يبيت. إذا لم يبيت فعليه دم، إذا لم يبيت الليالي الثلاث فعليه دم، أما الخروج في النهار فلا مانع. يقول بعض الناس المقاصد تصحح الوسائل، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه، ما هو صحيح أن المقاصد تصحح الوسائل، بل عندنا أهل الإسلام الوسائل الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر، فإن كانت الغاية صحيحة أيضا لابد أن تكون الوسيلة صحيحة، ولا يكفي أن تكون الغاية صحيحة بينما الوسيلة محرمة، لا يجوز، وهذا أمر بين وظاهر. قال في الحج الماضي طفت طواف الإفاضة ولم أسعى لا قبل الحج ولا بعده، وللعلم فإني نزلت بلدي وعدت مرة ثانية علما أنني متزوج وذلك عن جهل مني. عليك دم لترك السعي، وعليك دم كذلك للوطئ، أدام أنك لا ليس عليك دم للوطئ، لا إنما عليك دم لأنك تحللت التحلل كله بالطواف، تحللت التحلل كله، إنما عليك دم لترك هذا الواجب، لترك هذا الواجب، والحج صحيح إن شاء الله. رجل صام شوال وتسحر عند الأذان، أي والأذان يؤذن، وهو يتناول بعض الطعام، هل صيامه صحيح؟ صحيح إن شاء الله، لكن كان ينبغي أن يحتاط بحيث ينهي الطعام والشراب قبل الأذان، لكن لو أكل أو اضطر أو عاجله المؤذن أو عاجله الأذان فإنه ينهي ما عنده من طعام، وصيامه صحيح إن شاء الله. رجل اعتمر في شوال وعليه دم التمتع، إذا لم يستطع يكون عليه الصيام، في أي وقت يصوم؟ ويصوم في الله عز وجل يقوم في الحج ثلاثة في الحج، ولعله أن يصوم في ذي الحجة و الذي يبدو أنه ما دام أنه قد انعقد السبب وهو العمرة فإنه لأنه بالعمرة أصبح متمتعا وانعقد السبب، فإذا صام في أول ذي الحجة وحتى في آخر ذي القعدة يعني، وإن كان بعض الفقهاء ذكر أنه يصوم يحرم يوم السابع، يوم السابع يحرم ويصوم السابع والثامن والتاسع حتى وإن كان عرفة، يصوم هذه الثلاثة الأيام والسبعة إذا رجع. يقول تناقشت مع بعض طلاب العلم وقال ينتفع الحي بالميت، واستدل بأن موسى عليه السلام انتفع به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له ارجع إلى ربك، بين لنا هذا. هذه أشياء خاصة ولا شك أنه هذه قضية خاصة في قضية في شرعية الصلاة، وأنه أيضا صلى بهم وصلى بالأنبياء، هذه قضية خاصة لا يقاس عليه أبدا ولا يمكن أن تكون طريقة لأن يحتج بها، هذه خصوصيات والخصوصية فيها ظاهرة. فمر على إبراهيم ومر على موسى ومر على في 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 في, في الإسراء في المعراج، والحياة حياة برزخية، ولا شك أن وخاصة الأنبياء أيضا يعني أجساد لا تأكلها الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا هذا لا أبدا البتة لا يجعل الإنسان يقصد الموتى أو وإن كانوا أنبياء وينتفع بهم الانتفاع كما يظنه بعض من أخطأ في هذا الطريق. وإن كان أيضا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرد على المسلم إذا سلم وقال إلا رد الله علي روحي، وهذا حق، ولكن هذه كل أشياء برزخية وأشياء لا نعرف كنها وأشياء خاصة، بل حتى أحيانا ميت نفسه قد يعرف من يزوره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا, 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 إذا دفن الناس الميت أنه يسمع قرعنعالهم، أنه يسمع قرعنعالهم، هذا شيء خاص وحياة برزخية لا يقاس عليه، ولا يعني هذا أن الإنسان يتوجه إلى هؤلاء ويدعوهم أو ينتفع بهم، هذا لا ليس بصحيح أبدا، لأن الأدلة المتظافرة والمتظاهرة أنه لا الموت بأنفسهم لا يملكون لأنفسهم نفعا، الأحياء حتى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فما بالك بالأموات. وكون كانت مراجعة بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام في قضية الصلاة من 50 إلى حتى 5 وكان يراجع ربه، هذه شيء خاص وهذه حياة خاصة ولا يقاس عليه أبدا. والصحابة رضي الله عليهم أبدا ما عرف أنهم قصدوا قبورا، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلائق على الإطلاق، وحصلت على الصحابة أزمات كبيرة إن كان في أيام الردة وإن كان في أيام الفتن، في أيام عثمان رضي الله عنه، في أيام علي، في أشياء كذا، ولا ذكر ألبت أن أحد هذه القبر يقول يا رسول الله أنقذ ما إحنا فيه أبدا، لا, 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 لا في قضاياهم الخاصة في مشكلاتهم الخاصة ولا في قضايا الأمة أبدا، ولن تجد حرفا واحدا، وهم أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر لا بمنزلته ولا بالدين ولا بالعقائد، ولن تجد حرفا واحدا ممن يعتد به أنه كان يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من أجل أن يطلب منه شيء، ولا يمكن، ولن تجد حرفا يثبت لك ذلك. نعم فيما بعد انحرف الناس، وقضية العتبي وقضية الأعرابي اللي جاء النبي لا تثبت أبدا، الذي جاء النبي وقال بالقاء يعظمه فلقى أنه رأى رؤيا وإلى آخره، هذه كلها لا تثبت، وإن كان ذكرها أيضا أوردها ابن كثير في التفسير وغيره في قوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، هذا غير صحيح أبدا ولا يثبت شيئا الإنسان يقصد القبر ويسأله من أجله، إنما هذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام كان يستغفر، لا شك كان يستغفر، ومع هذا كان يستغفر ليس لكل أحد، وقد ذكرنا هذا كثيرا حتى في حياته عليه الصلاة والسلام قال الله له ليس لك من الأمر شيء، بل كان يدعو على كفار فجاء العتاب من الله عز وجل له عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، وقد تاب الله عليهم وأسلم كما هو معروف حسن إسلامه. وكذلك أيضا في المنافقين استغفر لهم ألا تستغفر، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. فالقضية واضحة وبينة، وهذا طبعا لا يحط ألبتة من مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلائق على الإطلاق، وهو أقرب الخلائق إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي له الشفاعة الكبرى في القيامة. ولكن مقام النبوة شيء، ومقام الألوهية شيء، ومقام التوحيد شيء آخر. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.